أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. حياكم الله أيها الأحبة. الكلام فعلا في أحكام الضمان. تقدم الكلام في أحكام الحوالة، وعرفنا أن الحوالة من العقود اللازمة، وأنها متقومة بثلاثة أطراف، ثلاثة أشخاص: المحيل والمحال والمحال عليه. اليوم إن شاء الله الكلام في أحكام الضمان. الضمان هو التعهد بمال لآخر، أنه شخص يتعهد بأداء مال لشخص آخر. عامر يتعهد بأداء المال لزيد. هنا الضمان على قسمين، على نحوين. الأول يقتضي اشتغال ذمة الضامن، تكون ذمة الضامن مشغولة بهذا المال الذي تعهد به. أما القسم الثاني لا تكون ذمة الضامن مشتغلة بهذا المال. فالأول يكون نقل للدين من ذمة المضمون عنه وهو المدين المطلوب إلى ذمة الضامن، إلى ذمة الضامن الشخص الثالث اللي راح يضمن المن للمضمون له وهو الدائن. فالآن نرتب القضية على مثالنا اللي انضربه دائما، اللي هو شنو؟ أنه المدين عمر، هذا عمر مدين لزيد وفي ذمته أموال لزيد. زيد هو الدائن وعامر هو المدين الذي في ذمته المبلغ من المال، أي مال. عفوا، هنا عندما قال التعهد بمال، المال يكون أعم من النقود. المال أعم من أن يكون نقود فقط، لا، يشمل النقود وغير النقود، لعله سيارة، لعله بيت، لعله كذا. فهنا عندما قال التعهد بمال لآخر، المال هنا ليس بمعنى النقود، بل هو أعم من هذا. فعندما نقول أن عامر مديون وفي ذمته مال لزيد، بغض النظر عن أنه سواء كانت نقود أو غير نقود، هناك طرف ثالث يدخل في هذه القضية، وهو الضامن الذي سوف ينتقل هذا الدين، هذا المال، من ذمة عمرو إلى ذمته، اللي في مثالنا الدائم هو بكر. فهنا يجيء بكر إلى زيد ويقول له: أنا أضمن لك أداء ما على عمر من مال أضمنه. يعني انتقل هنا، نقل الدين من ذمة المدين اللي هو عامر إلى ذمة الضامن اللي هو بكر، نقل وانتقال. في مقتضى هذا الناقل من ذمة إلى ذمة يكون اشتغال لذمة الضامن بنفس المال المضمون. الآن هذا بكر عندما ضمن هذا المال، مثلا ضمن هذه السيارة، ضمن هذا البيت، ضمن هذه النقود، فذمته تشتغل بنفس هذا المال. عندما نقول أن ذمته تكون مشتغلة بنفس هذا المال، شنو معنى؟ معناها أنه إذا مات قبل وفاء الدين، قبل أداء الدين، أخرج من تركته، يخرج من تركة الضامن، والإخراج يكون مقدما على الإرث كسائر الديون. سابقا في الدين تكلمنا عن هذه القضية، أنه نخرج الدين من التركة ومقدما على الإرث يكون هذا الإخراج. هنا أيضا لأن ذمة زيد اشتغلت بهذا الدين، ذمة باكر، وانتقل الدين من ذمة عمر إلى ذمة باكر، فتبقى ذمته مشغولة حتى بعد وفاته، فيخرج من أصل التركة مقدم على الإرث، على تقسيم الإرث. هذا النوع، هذا القسم من الضمان يكون عقد لازم، فلا يجوز للضامن ولا المضمون له الفسخ. هذا النوع، هذا القسم الذي هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى يكون عقد لازم، فلا يجوز للضامن ولا المضمون أن يفسخ هذا العقد. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني الذي قلنا أن مقتضاه لا تشتغل الذمة، هو التزام لا نقل، بل يكون مجرد التزام، التزام الضامن للمضمون له، التزام الضامن اللي هو باكر للمضمون له اللي هو زيد اللي هو الدائن، يلتزم له بأداء المال. فهنا يكون التزام الضامن للمضمون له بأن يؤدي المال إليه. شنو نتيجة هذا الالتزام؟ قلنا أنه ليس نقل، هو التزام. فما هي نتيجة هذا الالتزام؟ عرفنا نتيجة النقل أنه ذمة الضامن تشتغل، أما هنا فنتيجته وجوب الأداء تكليفا دون اشتغال الذمة وضعا. وجوب الأداء يكون تكليفا، حكم تكليفي. قلنا الأحكام التكليفية الخمسة، دون أن تشتغل ذمته وضعا، الآن تكليفان يجب عليه الأداء، أما وضعا لا تشتغل ذمته. فلو مات نتيجة هذه القضية، لو مات قبل أن يؤدي ما عليه من الالتزام، لم يخرج من تركته. فالآن هذا باكر مات وهو لم يؤدي ما التزم به من مال لزيد، فهل نخرجه من التركة أيضا؟ يقول لا، ما دام هذا التزام لا يخرج من أصل التركة، إلا إذا أوصى بأن يخرج هذا المال من تركته. فالآن ذمة الضامن لا تكون مشغولة بالأداء، فإذا مات وهو لم يؤدي هذا المال لم يخرج من التركة. ولكن هناك استثناء يخرج من التركة إذا أوصى هو بذلك. الإنسان له الحق بأن يوصي في الثلث من أمواله، فيخرج هذا المال من التركة إذا قام بالوصية. هذا القسم الثاني من الضمان. قلنا القسم الأول هو نقل، والقسم الثاني هو التزام فقط. مقتضى القسم الأول اشتغال الذمة، أما القسم الثاني لا، يكون هناك وجوب الأداء تكليفا ولكن الذمة لا تشتغل. طيب، إذا عرفنا ذلك ننتقل إلى المسألة الأخرى، مسألة 173. قال: يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم ولو بضميمة القرائن للتعهد بالمال من الأول ورضا الثاني بذلك، ولا يعتبر رضا المديون المضمون عنه. الآن هل تشترطون الإيجاب والقبول؟ قلنا نعم، يشترط في الضمان أن يكون هناك إيجاب وهناك قبول. الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. هذا الإيجاب والقبول ليس له لفظ معين، أي لفظ وأي فعل مفهم لهذا المعنى ولو بضميمة القرائن، أنه هذا الضامن يتعهد بالمال، يتعهد بأداء المال للمضمون له. بكر يتعهد بأداء المال لزيد وزيد يرضى بذلك، فهذا يكفي. إذن هل تعتبرون رضا المديون، هل تعتبرون رضا عامر الذي سوف يضمنه باكر؟ يقول: لا، لا نعتبر رضا المديون، نريد الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ بفعل بضميمة من القرائن، فهذا يكفي. مسألة 174: الشروط التي يجب أن تتوفر في الضامن والمضمون له. نشترط كما اشترطنا سابقا، نشترط في الضامن والمضمون له البلوغ في الطرفين، البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه، وهذه كلها قد مر الكلام عنها وفهمناها إن شاء الله. كما نشترط في الدائن المضمون له أن لا يكون محجورا عليه لفلس، وعرفنا لماذا لا يكون محجورا عليه، لأن المحجور عليه لا يمكن له أن يتصرف بالأموال. ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون، هذا المديون هذا المضمون عنه اللي هو عامر، هل تشترطون فيه البلوغ والعقل والاختيار وغيره؟ يقول: لا، لا نشترط أي شيء من هذه الشروط في المديون المضمون عنه. فلو جاء شخص وضمن الدين عن الصغير أو عن المجنون أو عن الذي لا يحسن التصرف أو عن المجبور، فهذا كله يصح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.